بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهاجه وطريقته إلى يوم الدين، وبعد، فنلتقي مجددا أيها الأحبة في إحدى دورات إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لنتذاكر طرفا من علوم الشريعة، سائلين الله سبحانه وتعالى في ذلك التوفيق والسداد والإعانة والإخلاص والصدق وحسن القصد. وشاكرين لمن كان سببا في قيام هذه المجالس، سواء كان ممن كان سببا من جهة التنسيق أو كان سببا من جهة الاختيار والمشورة أو كان سببا من جهة الإشراف، فالشكر موصول للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في موازين حسناتهم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونحن نجتمع في هذه الليلة لنتذاكر أحد المتون الفقهية التي اعتنى بها فقهاء الشافعية وأولوها عناية كريمة منهم شرحا وتحشية وتوضيحا وتبيينا لمشكل ألفاظه وتعقبا على بعض ما جاء فيه. ونشير هنا إلى قضية مهمة يلتبس فيها الأمر على كثير من طلبة العلم، وهي فيما يتعلق بشرح المتون الفقهية، فنقول إن أهل العلم فيما درجوا عليه كانت لهم طريقتان في تعلم فقه الشريعة، فأما الأولى فهي طريقة المحدثين، وهي الطريقة التي تعتمد على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثار أصحابه رضي الله عنهم وشيء من فقه التابعين وأتباعهم أحيانا، فيأخذون الفقه على هذا المنوال من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطريقة هي قد عرفت بطريقة الفقهاء، وهي طريقة الأخذ عن المتون الفقهية، وهذه قد حصلت العناية بها منذ زمن أتباع التابعين إلى يومنا هذا، ودرج عليها جملة من أهل العلم، بل كثير من أهل العلم، بل غالبهم، وخصوصا في من تأخر. وكلا الطريقتان لها من المحاسن التي لا ينبغي أن يغفلها طالب العلم، فإن طريقة المحدثين فيها تعويد لالتزام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ به، وطريقة الفقهاء فيها تصوير أو حسن تصوير للمسائل التي تتعلق بالفقه، ومن وفق للنظر فيما عند هؤلاء وفيما عند هؤلاء فهو رابح بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لا ينبغي لطالب العلم إذا تأهل أن يلزم فهما أو حكما قد دل النص الشرعي على خلافه، وهذا ذكره مبسوط لا يسعه هذا المقام. ومن ذا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذا ينبغي على كل من درج على طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يسير على ذلك، وقد نبه عليه غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. ولذا ترى المزني، وهو من أخص طلاب الشافعي، استقل بكثير من المسائل التي خالف فيها معلمة عليهم أجمعين رحمة الله تبارك وتعالى. مذهب الشافعي كما هو مشهور فيه قديم وفيه جديد، فيه قديم وفيه جديد. فالقديم ما كان من فتواه وأقواله مما نقل قبل انتقاله إلى مصر، قبل انتقاله إلى مصر، سواء نقل عنه ذلك ببغداد وهو أكثره وأشهره، أو قبل ذلك، لأن الشافعي رحمه الله تعالى تنقل، وأكثر ما يعرف عنه بعد القدمة الثانية إلى مكة ثم بعدها إلى بغداد. وغالب ما يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى في المذهب القديم هو ما يروى عنه في بغداد. وممن يروي مذهب الشافعي القديم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والزعفراني، وأبو ثور، والكرابيسي. وأما مذهبه الجديد فهو ما أفتى به وقاله خلافا لما أفتى به سابقا في بغداد، وهذا حصل بعد انتقاله إلى مصر. وأشهر أصحاب الشافعي أو رواة الشافعي المذهب الجديد البويطي أبو يعقوب يوسف بن يحيى، وله مختصر في فقه الشافعي قرأه على الإمام الشافعي بحضرة الربيع، والثاني هو حرملة التجيبي، حرملة التجيبي، وله مصنف في فقه الشافعي. الثالث الربيع بن سليمان المرادي، الربيع بن سليمان المرادي، وهو أكثر من روى كتب الشافعي وأثبت أصحابه رواية عنه. والرابع إسماعيل بن يحيى المزني، له تصانيف نافعة سارت بها الركبان، ومن أشهرها المختصر الذي هو عمدة فقه الشافعية، لأن كل من جاء بعده إما أخذ عنه أو شرح كلامه أو نقل عنه. الخامس الربيع الجيزي، الربيع الجيزي نسبة إلى الجيزة، وهو من أقل أصحاب الشافعي رواية عنه. والسادس يونس ابن عبد الأعلى، وهو من المكثرين في الرواية عن الشافعي. هؤلاء الستة هم أشهر من روى مذهب الإمام الشافعي الجديد، فإذا رأيت رواية هؤلاء الستة فهي مما قاله الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد. وهنا تنبيه، يشتهر في ذكر في كتب الشافعية ذكر طريقتين، طريقة الخرسانيين، طريقة الخرسانيين، والثانية طريقة العراقيين، وهذه الطرق نسبة إلى الشيخ الذي تتلمذ عليه من بعده. فطريقة الخراسانيين نسبة إلى العلامة أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي الصغير، يسمى القفال الصغير، وأشهر من أخذ بطريقة الخراسانيين عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني الملقب بإمام الحرمين، وهو يلقب في أو عند الشافعية بالإمام، أو يقولون إمام الحرمين، وكذلك والده أبو محمد الجويني. وأما طريقة العراقيين فهي نسبة إلى أبي حامد الإسفرايني، نسبة إلى أبي حامد الإسفرايني، ومن أشهر العراقيين القاضي أبو الطيب، القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، وأبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي، وابن أبي عصرون الموصلي، وغيرهم. وهذا التقسيم، أعني هاتين الطريقتين، ليس المراد بها ما قد يلتبس في بعض الأذهان من طرق الصوفية، فليست هي من ذلك، بل هي طريقة كانت للشافعية نسبة إلى الشيخ الذي أخذ عنه من بعده، ثم جاء من جمع بين الطريقتين، وسيأتي ما المراد بالطريقتين. ثم جاء من جمع بين الطريقتين، وأول من جمع بينهما هو أبو علي السنجي. وبيان المراد بالطريقتين، وهذا نذكره لمن يقرأ في كتب الشافعية لكي يعرف المراد إذا ذكر. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الطرق، هذا في مقدمة المجموع، وأما الطرق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. فيقول بعضهم مثلا في المسألة قولان أو وجهان، ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا، ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا، أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق. قال رحمه الله: وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقتين وعكسه، فيقول طريقة الخراسانيين كذا يريد بها وجها في المذهب، هذا أيضا معنى آخر. إذا قيل في المسألة قولان فالمراد بهما بذلك قول من؟ قول الشافعي. إذا قيل في المسألة قول أو قول فلان أو نص عليه، فهذا المعذرة، إذا قيل في المسألة قول أو نص عليه، فلان يراد به سيسمي، سيقول الشافعي قال قول أو قال قولان أو قال نص عليه، فهذا المراد به قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وإذا قيل وجه أو وجهان فالمراد به ما أخرجه أصحاب أو ما استخرجه أصحاب الوجوه على أصول الإمام الشافعي، ما استخرجه أصحاب الوجوه على أصول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذا أطلق الأصحاب فالمراد بهم عند الشافعية، المراد بهم أبو حامد الإسفرايني وأصحابه، وأبو حامد الإسفرايني وأصحابه، وكذلك المراد به القفال الصغير وأصحابه، هذا أول ما يطلق. لكن يدخل في ذلك أيضا غيرهم من أصحاب الوجوه، هذه فقط مقدمات يا إخوة، حتى إذا ذكر شيء من هذا الكلام خلال الشرح تعرف ما المراد بهذه العبارات، والله أعلى وأعلم. نشرع إن شاء الله في المقصود، والبسط في ذلك يطول في ما يتعلق بمصطلحات الشافعية، ولعل في هذا كفاية والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. يقول القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني في كتابه الغاية والتقريب: كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، وللعبد بين اثنتين، ولا ينكح الحر أمه إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. ونظر الرجل
الله يحفظك. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا، وفي نسخة: وما يتصل به، بدلا من وما يتعلق به. النكاح هو في اللغة الضم والجمع، الضم والجمع، يقال نكحت الأشجار إذا التف بعضها على بعض، إذا التف بعضها على بعض. وقيل هو البضاع أي الجماع، واختلف في حقيقته، واختلف في حقيقته، فقيل حقيقته العقد، العقد الذي يكون للجماع، العقد الذي يكون للجماع، وقيل حقيقته الجماع، وقيل حقيقته الجماع، وقيل هو حقيقة فيهما، هو حقيقة فيهما. هذه الأقوال كلها تترتب عليها مسائل. وقيل هو حقيقة فيهما، وهو الأظهر والأولى، فهو حقيقة فيهما يعني في العقد وفي الجماع، ويتعين المراد بالقرينة، يتعين المراد بالقرينة. قال بعض أهل العلم: إذا أضيف إلى أجنبية، إذا أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، إذا أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإذا أضيف إلى مباحة مثل الزوجة، وإذا أضيف إلى مباحة فالمراد به الجماع، فالمراد به الجماع. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فنسب النكاح إلى الزوج، فنسب النكاح إلى الزوج، فصار المراد به الجماع، لأن الزوج لا يكون زوجا إلا بعد حصول العقد لا قبله. وأما في الشرع، وأما في الشرع فالنكاح عقد يتضمن إباحة وطئ، عقد يتضمن إباحة وطئ واستمتاع، بلفظ إنكاح أو ما في معناه، بلفظ إنكاح أو ما في معناه. وقوله: وما يتعلق به من الأحكام والقضايا، القضايا جمع قضية، والقضية قول يقال لقائله بأنه صادق أو كاذب. القضية قول يقال لصاحبه أو لقائله بأنه صادق أو كاذب. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بالقضايا هو كل ما يتعلق بالنكاح من مسائل. قال رحمه الله: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. نقول أولا: الأصل في حل النكاح الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، قاله الخطيب الشربيني الشافعي، وقال الماوردي في الحاوي: سائر الأمم عليه مجمعة، والضرورة إليه داعية لما فيه من غض الطرف وتحصين الفرج وبقاء النسل وحفظ النسب. انتهى كلامه رحمه الله. والدليل عليه من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أخرجه مسلم والنسائي. فالشريعة جاءت بالحث على النكاح لما فيه من الخير العظيم والفضل الجزيل لمن وفق إليه وابتغى به الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك تحصين نفسه وحفظ نسبه. ومن تصور أن الرجل والمرأة إذا كتب لهم النكاح كان لهم من الأجور العظام، سواء كان هذا في ما يحصل من الأجر بين الزوجين أو في ما يترتب على ذلك من الذرية، فيكون قد خرج من صلبه من يوحد الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى. فتأمل كم في ذلك من الأجر الجزيل. وبقدر ما يكون من التأخير يكون من فوات الأجر للعبد على ما سيأتي من التفصيل. المصنف رحمه الله تعالى قال: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. فنقول: النكاح يكون فيه الرجل على أربعة أحوال أو خمسة أحوال، على خمسة أحوال. الحالة الأولى: من كانت نفسه تتوق إلى الزواج ويجد مؤنة النكاح ولا يخشى على نفسه العنت. ثلاثة أمور. الحالة الأولى: تتوق نفسه إلى الزواج ويجد مؤنة النكاح ولا يخشى على نفسه العنت، لا يخشى على نفسه العنت، والعنت المشقة والخوف من الزنا. فهذا الزواج في حقه مستحب وتركه مكروه، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية وغيرهم كالحنفية والمالكية والحنابلة على المشهور في المذهب عند أحمد، خلافا للرواية الأخرى. واختار الظاهرية القول بالوجوب ولو مرة في العمر، أو مرة في العمر بالوجوب، مرة في العمر سواء خشي العنت أو لم يخش العنت. الحالة الثانية من كانت نفسه تتوق إلى الزواج ويجد المؤنة ويخشى على نفسه العنت. فالفرق بين الأول والثاني خشية العنت، فالثاني يخشى على نفسه العنت، فهذا الزواج في حقه واجب، الزواج في حقه واجب، لأن منع النفس من الوقوع في المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا لحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النكاح سبيلا لتحصين الفرج من الوقوع في الزنا. الحال الثالثة من كانت نفسه تتوق إلى الزواج ولا يجد مؤنة الزواج من مسلمة حرة، ولا يجد مؤنة الزواج من مسلمة حرة ويخشى على نفسه العنت. فالفرق بينه وبين الذي قبله أن هذا لا يجد مؤنة الزواج، وقلنا من مسلمة حرة لما سيأتي، فإنه مخير بين الصيام وبين أن ينكح أمة مسلمة، فإنه مخير بين الصيام وبين أن ينكح أمة مسلمة، والأمة هي المملوكة، لقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا خير لكم. فدلت الآية على أن النكاح من الأمة المسلمة رخصة لمن لم يجد المؤنة للنكاح من حرة مسلمة، وهو مخير فيها بين الصيام وبين أن ينكح أمة مسلمة. ويؤكد هذا قوله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال الرافعي رحمه الله بالمناسبة الشيخان في مذهب الشافعية هما الرافعي والنووي. الرافعي والنووي إذا ذكر الشيخان فالمراد بهما الرافعي والنووي، وإذا اتفقا أعلي الرافعي والنووي فهو المقدم في المذهب، فإن اختلفا فيقدم قول النووي على الرافعي، فيقدم قول النووي على الرافعي. قال الرافعي رحمه الله تعالى في المحرر: ويستحب لمن يحتاج إليه، أي النكاح، إذا وجد أهبته، إذا وجد أهبته، فإن لم يجدها فالأولى أن لا ينكح ويكسر شهوته بالصوم، فالأولى أن لا ينكح ويكسر شهوته بالصوم. الحال الرابعة: من كانت نفسه لا تتوق إلى الزواج، من كانت نفسه لا تتوق إلى الزواج، ويجد مؤنته، ويجد مؤنته، فالمذهب مذهب الشافعي جوازه مع تفضيل التخلي للعبادة. نفسه لا تتوب فالنكاح في حقه مباح، لكن الأولى هو التخلي للعبادة. واستدل له بقول الله تبارك وتعالى في يحيى: وسيدا وحصورا، وسيدا وحصورا، ففسره بعض الفقهاء بأن الحصور هو الذي لا ينكح النساء، وهو الذي تخلى للعبادة. وأجيب عن ذلك، أجيب عن ذلك بأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما اشتغل عن زوجته بالعبادة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فاتق الله يا عثمان. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والألباني. وعن سعد رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. متفق عليه. فالراجح أن النكاح مستحب في مثل هذا الحال. الحال الخامسة: من كان غير محتاج ولا يجد مؤنة النكاح، لا يجد مؤنة النكاح، فالمذهب فيه ما ذكره الرافعي: يكره النكاح لمن لا يحتاج إليه إن لم يجد أهبته، فهو مكروه. والتعليل في ذلك، لماذا هي الكراهة؟ التزامه بما لا يقدر عليه من غير حاجة، التزامه بما لا يقدر عليه من غير حاجة. شخص فقير معدم وليس بمحتاج إلى النكاح، لا تتوق نفسه إلى النكاح، فهل يتزوج؟ إن تزوج اشتغل بما يكون شاغلا له عن العبادة والعلم وغير ذلك. وهذا هو الأظهر في قول الفقهاء أن مثله يكره له النكاح لما يترتب على ذلك من كثير من المسائل، والله أعلم. قال رحمه الله: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي لما أسلم وكان تحته عشرة نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال ابن حجر: رجال إسناده ثقات، وصححه الألباني. وهذا الحكم أعني جواز نكاح أربع حرائر مجمع عليه في الأمة، لا خلاف في ذلك. وقول المصنف رحمه الله: وللعبد بين اثنين أو بين اثنتين، لأن العبد على النصف من الحر في كثير من الأحكام، كما قال الله تعالى في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقاس أهل العلم العبد على الأمة، والعبد هنا يراد به المملوك، قاسوه على الأمة في تنصيف الحكم. وكذلك هذا الذي عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن العبد المملوك لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من اثنتين. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده إلى الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. خالف في ذلك بعض التابعين وأتباعهم كمجاهد وطاووس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والنخعي وربيعة الرأي ومالك بن أنس وداود وابن حزم وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. قالوا: الآية لم تفرق بين الحر والعبد المملوك، فهما سواء. وأجيب عليه عن هذا الاستدلال بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. ومما روي في ذلك قول عمر رضي الله عنه: ينكح العبد امرأتين، وهذا أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي والدارقطني، وصححه الألباني في الإرواء. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد جيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد اثنتين. وكذلك أخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد جيد مثله. كم بقي اللذان؟ طيب. قال رحمه الله: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت، عدم صداق الحرة وخوف العنت. القول بعدم جواز نكاح الأمة إلا بشروط هو قول جمهور الفقهاء، الأمة المملوكة. القول بعدم جواز نكاح الأمة المملوكة إلا بشروط هو قول جمهور الفقهاء خلافا للحنفية. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة. أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وهذا هو قول جماعة من السلف والفقهاء، والأصل في ذلك الآية التي سبقت: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى آخر الآية. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: ومعنى الآية ومن لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة فليتزوج بالأمة المؤمنة. وقال الشعبي رحمه الله: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل إلا للمضطر، لا يحل إلا للمضطر. المصنف رحمه الله تعالى قال: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، فذكر كم شرط؟ ذكر شرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. هذان الشرطان هما بصريح الآية، هما بصريح الآية: ومن لم يستطع منكم طولا، هذا عدم صداق الحرة، وخوف العنت من قوله تبارك وتعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم، فهذا بصريح الآية. واستفاد الفقهاء شرطين آخرين من الآية. هنا قد يقول قائل: ما الفائدة الآن من ذكر أحكام الإماء وهذه المسألة لا توجد في مثل عصرنا هذا؟ فنقول: الفائدة من ذكر هذه المسائل أيها الأحبة هو إبقاء هذا العلم، فإنك لا تدري متى يكون ذلك أو الحاجة إليه، فالإعراض عن تفهم هذه المسائل ليس من طريقة الفقهاء ولا من طريقة السلف عليهم رحمة الله تعالى. ولا ينبغي لطالب العلم أن يعرض عما لا يحتاج إليه من المسائل في وقته، بل يقدم ما يحتاج إليه من المسائل في وقته ثم يعرج على المسائل الأخرى، وإنما حظ ذلك الترتيب للإهمال والطرح، فيرتب فيقدم ما يحتاج إليه قبل ما لا يحتاج إليه، فيرتب ذلك. فنقول: استفاد الفقهاء من الآية شرطين آخرين: الأول أن تكون الأمة مسلمة، أن تكون الأمة مسلمة حال عقد النكاح، أن تكون الأمة مسلمة حال عقد النكاح، لقول الله تعالى: مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: لعلي أذكر لكم المرجع والصفحة وترجعون إليه لمن شاء يرجع إليه لاحقا. قال الشافعي في الأم في المجلد الخامس الصفحة السابعة قال: وفي إباحة الله وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن لم يجد طولا وخاف العنت دلالة والله تعالى أعلم على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب، على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب. وانتبه هنا، إماء من؟ أهل الكتاب، إماء وليس حرائر أهل الكتاب، ففرق بينهما الكلام عن الإماء. وقال أيضا رحمه الله تعالى في نفس المرجع: وليس إماء أهل الكتاب مؤمنات فيحللن بما حل به الإماء المؤمنات من الشرطين مع الإيمان. وقال السمعاني عن الآية: وفيه دليل على أن نكاح الأمة الكتابية باطل. والكلام عن الأمة، انتبه. وقال مجاهد: في مملوكة النصرانية قال: لا ينبغي أن يتزوجها المسلم. ألم تسمع قول الله، أو ألم تسمع الله يقول: من فتياتكم المؤمنات؟ قد أخرجه عبد الرزاق. الشرط الثاني الذي يستفاد من الآية: ألا تكون تحته حرة، ألا تكون تحته حرة، يعني ما يكون عنده على ذمته حرة، سواء كانت مسلمة أو كتابية، سواء كانت مسلمة أو كتابية، تصلح للاستمتاع. الشرط الثاني قلنا ألا تكون تحته حرة، سواء كانت مسلمة أو كتابية، تصلح للاستمتاع، لأن الله تعالى أباح ذلك لمن لم يستطع طولا أن ينكح الحرة، لمن لم يستطع طولا أن ينكح الحرة. فما دامت تحته حرة فلا يجوز له أن ينكح الأمة، فلا يجوز له أن ينكح الأمة. أخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بإسناد صحيح قال: لا تنكح الأمة على الحرة، يعني ما تكون الأمة زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. قال: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، وتنكح الحرة على الأمة. وقولنا تصلح للاستمتاع لأنه غاية مقصودة في النكاح، فإن كانت تحته حرة لا تصلح للاستمتاع فقد فقدت إحدى الغايات التي من أجلها أبيح النكاح، فعند ذلك يكون جائزا له أن يتزوج الأمة على الحرة. والسبب في منع النكاح من الأمة، نكاح الحر من الأمة، السبب في ذلك المنع من إرقاق الولد، المنع من إرقاق الولد، أن يصير الولد رقيقا، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه قال: إذا نكح العبد الحرة، قال عمر: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه، فقد أرق نصفه. هذا أخرجه عبد الرزاق بإسناد الرجال وثقات، فيه انقطاع، فيه انقطاع.
قال رحمه الله تعالى: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب: أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. الثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. الثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. الرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. الخامس النظر للمداومة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. السادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة. السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى النظر، نظر الرجل إلى المرأة، وذكر أنه على سبعة أضرب. الرجل هنا يراد به من؟ البالغ، يراد به البالغ من الذكور. والمرأة هنا من؟ هي البالغة من الإناث، البالغة من الإناث. فيقول رحمه الله، حمك الله، يقول أحدها أو أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. النظر إلى الأجنبية إلى وجهها أو إلى شيء من جسدها، المعتمد في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى تحريم النظر إلى وجه المرأة، تحريم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، وهو المعتمد في مذهب الشافعي. قال النووي رحمه الله: ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، وكذا وجهها وكفيها، وكذا وجهها وكفيها عند خوف الفتنة. قال: وكذا وجهها وكفيها عند خوف الفتنة، وكذا عند الأمن على الصحيح. قال: وكذا عند الأمن على الصحيح. وقال الجويني في نهاية المطلب في المجلد 12 الصفحة 31، قال رحمه الله: والنظر إلى الوجه والكفين، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا، فإن لم يظهر خوف الفتنة، قال فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم، فالجمهور يرفعون التحريم، لقوله تعالى: إلا ما ظهر منها. قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان، لأن المعتبر الإفضاء في الصلاة، ولا يلزمهن ستره فيلحق بما يظهر من الرجال. ثم قال رحمه الله: وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة، يعني النظر إلى وجه المرأة من غير حاجة، وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة. قال الجويني: وهو قوي عندي، مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب. قال: مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب، ولو جاز النظر إلى وجوههن لكن كالمرد. قال: ولو جاز النظر إلى وجوههن لكن كالمرد، جمع الأمرد. قال: ولأنهن حبائل الشيطان، واللائق بمحاسن الشريعة حسم الباب وترك تفصيل الأحوال كتحريم الخلوة تعم الأشخاص والأحوال إذا لم تكن محرمية، تعم الأشخاص والأحوال إذا لم تكن محرمية. وقال أيضا: الظاهر أنه لا يحل النظر إلى وجوه الحرائر، وأولى الأعضاء بمنع النظر إليه الوجه. انتهى كلامه. وعطفا على ذلك فنقول: القول بتحريم النظر إلى وجه المرأة حال الفتنة هو قول عامة الفقهاء ولا خلاف فيه، وأما ما لم تكن فتنة فالخلاف فيه مشهور، وما حكاه الجويني والنووي هو أولى الوجهين في مذهب الشافعية، وكذا حكاه الرافعي في المحرر. والمسألة فيها تفصيل فيما يتعلق بكشف المرأة وجهها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والثاني نظره إلى زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. وهذا الذي حكاه رحمه الله تعالى في استثناء النظر إلى الفرج هو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وليس هو المعتمد، فالصحيح في مذهب الشافعي جواز نظر كلا الزوجين إلى جميع البدن بلا استثناء، وهذا الذي عليه نصوص الشريعة كما سيأتي. وكما ذكرنا أن النووي والرافعي إذا اتفقا فقولهما هو الذي يقدم في المذهب، وقد حكاه كل منهما وأشار إليه الجويني في النهاية. وقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول دع لي، قالت: وهما جنبان. والغسل لا يتم إلا بالتجرد من جميع الثياب. وفي صحيح ابن حبان من طريق عتبة بن أبي الحكم أو ابن أبي حكيم أنه سأل سليمان بن موسى عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته يا إخوة، أولا نقول ذكر هذه المسائل ليس مما يستقبح، بل هذا أمر مراد. نبينا صلى الله عليه وسلم قد كان يعلم أمته صلوات الله وسلامه عليه كل شيء، حتى القراءة ويقضاء الحاجة صلى الله عليه وآله وسلم. وأمهات المؤمنين كن ينقلن ما يتعلق بأحوالهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتهن، فليس هذا مما يستقبح ذكره إذا كان ثم حاجة بلا شك. والتفقه والتعلم هو من الحاجة التي يحتاج إليها العبد ويحتاج إليها الإنسان. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهن مستأمنات على ما يكون في بيوتهن، يعني أمهات المؤمنين، من العلم الشرعي الذي يحتاج إليه عامة الناس فيذكرن ما يحتاج إليه من ذلك، فهذا أمر محمود مطلوب مراد مقصود في الشريعة، لا تثريب فيه ولا حرج فيه إن شاء الله ما دام أن هناك حاجة لذكره. فأقول في صحيح ابن حبان من طريق عتبة بن أبي حكيم أنه سأل سليمان بن موسى عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عنها عطاء، فقال سألت عنها عائشة. سأل من؟ عائشة. عن ماذا؟ عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته. قال سألت عنها عطاء، فقال سألت عنها عائشة، فقالت كنت أغتسل أنا وحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد تختلف فيه أكفنا. وهذا حسنه الألباني. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله عوراتنا قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، ما نذر يعني ما نترك، ما الذي نأتيه وما الذي نتركه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي والألباني. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال رحمه الله الثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، فيما عدا ما بين السرة والركبة. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعي. والحق أن هذا القول، أن هذا الوجه ليس عليه ثم دليل لا من الكتاب ولا من السنة، لا من الكتاب ولا من السنة. والآية التي استدل بها في هذا الموضع هي بعكس المراد، وذلك في قول الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. فجعل الله سبحانه وتعالى الزينة في هؤلاء كلهم واحدة، جعل الزينة في هؤلاء كلهم واحدة. والذي جرت عليه عادة المسلمين، وهنا قضية مهمة وقاعدة ينبغي أن لا يغفلها طالب العلم، جريان عمل السلف بنص شرعي على نحو ما هو تفسير له، هو تفسير له. فالذي جرت عليه عامة، الذي جرى عليه السلف عليهم رحمة الله تعالى من الصحابة والتابعين ليس فيه ما يشير إلى هذا المعنى من جواز كشف شيء من ذلك فيما عدا ما بين السرة والركبة، بل الآية دليل على عكسه وعلى ضده. والمذهب مذهب الشافعي فيه ثلاثة وجوه، هذان وجهان، والثالث أنه أن له أن ينظر إلى أو المعذرة نعم وجهان المعذرة وجهان الأول الذي ذكره المصنف، والثاني أن ينظر إلى ما جرت عليه العادة في كشفه حال المهنة حال العمل، وهو ما يبدو غالبا من الشعر، الوجه، الرقبة، وموضع القلادة، و اليدان والساعدان إلى موضع الدملج، وكذلك القدمان وأسفل الساقين وهو موضع الزينة من الخلخال، فهذا كله جرت عليه العادة في كشفه. أما ما زاد على ذلك فلا يجوز كشفه بنص الآية، فالزينة لا تكون إلا في مثل هذه المواضع، وليس البطن والظهر ونحو ذلك مما يكون موضعا للزينة. وأزيد عليه مسألة أخرى وبها نختم، وهي أنه كما أنه ليس للمرأة أن تكشف أمام محارمها ما لم تجري العادة بكشفه من مواضع الزينة التي ذكرناها، فكذا لا يجوز مثله أمام النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذلك أن الآية قد جاء فيها ذكر من تبدي زينتها أمامه، وفي آخرهم قال أو نسائهن إلى آخر الآية، فذكر النساء، وذكر ذكره تعالى للنساء دليل على أنهن مساويات لمن سبقهن في الحكم. ومن قال بأن المرأة تقاس هنا على الرجل فتكون عورتها من السرة إلى الركبة، فقد استدل في ذلك بحديث ضعيف جاء في السنن وهو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الآية في قوله تبارك وتعالى أو نسائهن، وهذه الإضافة التي فيها إضافة إلى المسلمات، وهي دليل على أن المرأة ليس لها أن تكشف أمام المرأة إلا ما يبدو غالبا حال المهنة. وأيضا ذكر النساء المؤمنات المسلمات وهو المعتمد في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وعليه جمهور السلف عليهم رحمة الله تعالى، أن المرأة المسلمة لا تكشف عورتها على الكتابية ولا على غير المسلمة حتى مواضع الزينة. وهذا فيه تفصيل، وليس هذا موضع التفصيل، هنا نختم، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات وأن يتولاني وإياكم برحمته ومنته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.